بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالثة: لا يجوز لأحدهما التصرف فيه ولو كان له نفع أوجر، ولو احتاج إلى مؤونة فعلى الراهن. هذه المسألة الثالثة مرتكزة إلى الروايات الواردة في منع الطرفين من التصرف في المرهون، لا مالك الراهن وهو الراهن يستطيع أن يتصرف فيما رهنه، ولا المرتهن يستطيع التصرف فيما وضع عنده كرهن. لا تصرف ناقل للملكية ولا تصرف انتفاع من العين المرهونة، بل ولا غير ذلك. أما بالنسبة إلى الراهن فصحيح أنه مالك، لكن لا يستطيع التصرف في هذا الملك، لأنه ما فائدة وضع الشيء رهنا؟ تحفيز الراهن على أداء دينه، لأنه يرى أن الشيء الذي يملكه صار تحت يد غريمه، فلكي يفك هذا الراهن يسعى في سداد دينه. أما لو أجزنا له أن ينتفع مع تحبيس الأصل فقد يماطل، أنه بالنتيجة الفائدة المرجوة من هذه العين جاي يستفيدها، فقد يماطل في سداد دينه. لكن نقول أن هذه العين محبوسة تحت يد المرتهن أو يد ثالث وتمنع من التصرف، لا التصرف الناقل للملك لأنه مخالف للرهنية، ولا التصرف الانتفاعي لأنه لا يحفز على السداد. وبالنسبة إلى المرتهن أيضا كذلك لا يجوز له أن يتصرف لأنه ليس مالكا للعين. يعني الراهن مالك بس في الحيثيات المذكورة لا يستطيع التصرف، المرتهن ليس مالكا إلا أن يكون وكيلا من قبل الراهن كما مر في المسألة الأولى، فيتصرف في خصوص ما وكل فيه وهو البيع للاستيفاء. ويأتي كلام هل أن الوكالة بالبيع تعني الوكالة بالاستيفاء أم لا، هذا موضوع ثاني، بس نقول في خصوص ما وكل فيه، فإن كانت الوكالة للبيع باع، وإن كانت الوكالة للبيع والاستيفاء باع واستوفى. هذا التصرف فقط اللي يستطيع المرتهن أن يتصرف فيه. لو فرضنا أن العين المرهونة قابلة للانتفاع، سيارة هي عين مرهونة، هذا ماخذ مبلغ طويل عريض وعنده باص، الراهن عنده باص، هل يستطيع أن يؤجرها المرتهن؟ قال الأمر بحاجة إلى توافق الطرفين، الراهن والمرتهن، وإلا المسألة تكون خاضعة لحكم الحاكم الشرعي فيؤجره الحاكم. عود الأجرة الناتجة شنو؟ هذا الباص لما ودوه إلى المكتب، مكتب السفريات، وقالوا له خل هذا الباص يشتغل عندك، ناتج عمل هذا الباص أين يذهب؟ يأتي فيه الكلام الذي يمكن أن يقال في موضوع النماء، وعندنا كلام إحنا في نماء الرهن المتجدد حال الرهن اللبن، أن النماء بقسمه المتصل والمنفصل. هل يكون رهنا كالأصل أم لا، يعود لصاحبه لصاحب الملك؟ هذا موضوع خلافي. فهذا الخلاف يتجه هنا أيضا باعتبار أن أجرة هذا الباص المؤجر من جملة النماء، والنماء المنفصل طبعا، فيأتي فيها الخلاف، لأنه قد يقال أن النماء المتصل الذي لا يمكن استيفائه كالطول والسمنة وما شاكل، لا يمكن استيفائه، أكو نماء متصل يمكن استيفائه كالشعر مثلا في الدابة والصوف، أما أكو نماء متصل كالزيادة في الوزن هذه لا يمكن استيفائها. فهناك قول أو بعبارة أصح، أكو اتفاق على أن النماء المتصل الذي لا يمكن استيفائه يبقى مع الرهن بعد بحكم الرهن، وإنما الكلام في المنفصل وفي المتصل الذي يمكن استيفائه، فأكو كلامين فيه وقولين، هذان القولان متجهان في هذا الموضع أيضا في أجرة الرهن. ثم إذا احتاج الرهن إلى مؤونة لحفظه، هذه الدابة المرهونة تحتاج إلى علف، هذا البيت المرهون يحتاج إلى صيانة، فعلى من؟ طبيعي يكون على الراهن، لأنه المالك، والصيانة لملكه والعلف لملكه. فإن بذل الراهن للمرتهن شيء ليحفظ به ماله، زين، ما بذل واستأذنه المرتهن فبذل بإذنه، يعني المرتهن راجع الراهن قال له خذ اصرف عليه إن شاء الله نتحاسب، خلى على الدين بعد الموجود، خب أنفق ورجع، يعني المرتهن ينفق ثم يعود على الراهن بالمال، تعذر أو لم يقبل امتنع يا الطفل أنت والراهن عمره ما صار صيانة، أو لا ما موجود من غائب يرجع إلى الحاكم، تعذر أنفق هو بنية الرجوع، يعني ينفق بنية أن يرجع بالأمر على صاحب الملك وهو الراهن، بس هنا يشهد على هذا الإنفاق حتى يثبت استحقاقه للنفقة التي أنفقها من دون يمين، بعد يصير عنده بينة. هذا ملخص المسألة الثالثة. قال الثالثة: لا يجوز لأحدهما الراهن والمرتهن التصرف فيه، أي في الرهن، بانتفاع، هذا نحو من أنحاء التصرف، يأخذ المنفعة، اللبن يشربه مع الدابة المرهونة، تركب هذه الدابة في النقل والانتقال، ولا نقل ملك، تصرف ثاني ناقل ملكية، ولا غيرهما، بعض قال حتى دواء المريض، نعم منفصل، إذا لم يكن المرتهن وكيلا. بالنسبة إلى الراهن أي تصرف ممنوع منه لما سبق بيانه، المرتهن أيضا أي تصرف ممنوع إلا أن يكون وكيلا على حسب ما مر في المسألة الأولى، وإلا يعني إذا كان وكيلا جاز له التصرف بالبيع والاستيفاء خاصة كما مر، مو أي تصرف بعد. ولو كان له نفع للشيء المرهون، نفع كالدابة والدار، أوجر باتفاقهما، لكن الراهن والمرتهن، وإلا آجره الحاكم، يعني يصير تحت يد الحاكم الشرعي بعبارة أخرى. زين الأجرة شنو قال؟ وفي كون الأجرة رهنا كالأصل قولان، كما في النماء المتجدد مطلقا، يعني هذا القولين مو خاصين بالموضوع، لا في مطلق النماء الذي يتجدد بعد الرهن مطلقا، يعني متصلا كان أو منفصلا. طبعا طبعا المتصل الذي يمكن كما سبق وأن قلنا يمكن استيفائه، أما المتصل الذي لا يمكن استيفائه كما يمثل في الحاشية بالسمن والطول لا يمكن أن يقال فيه قولان. قال ولو احتاج إلى مؤونة، كما إذا كان حيوانا المرهون عبد كما مر وبيحتاج يأكل هذا بعد غدا عشاء، فعلى الراهن مؤونته. ليش؟ لأنه المالك. الكلام لا كلام أنه ليس له، الكلام يبقى رهن أو لا يبقى رهن، يعني يدخل ضمن الرهن لو يستوفيه، أما أنه له لا كلام. إذا من ملكه بعد وتجدد ملكه نما ملكه ما فيك. لا هذا موضوع ثاني، هذا ما يدل عليه، لأنه مالك فيملك، أما لأنه مالك يستطيع التصرف. هذا أول كلام، يستطيع التصرف إذا لم نقل بدخوله تحت الرهن. هذه مسألة بحاجة إلى تحرير، هل أنه يصبح رهنا كالأصل أو لا؟ إذا قلنا يصبح رهنا كالأصل إذن يمنع من التصرف حتى لو كان مالكا، فالمالكية لا شأن لها هنا في المقام. إذن ولو احتاج إلى مؤونة كما إذا كان حيوانا فعلى الراهن مؤونته لأنه المالك. فإن كان في يد المرتهن، يعني احنا ليش هالفرضية انه بعض الأوقات المرتهن يقبل بوضعه تحت يد ثالث، مو ضرورة يكون المرهون تحت يده. فإن كان في يده وبذلها الراهن، الراهن أعطى يوميا شهريا نفقة هذا الحيوان، أو أمره بها، أو قال لله أنفق وإحنا إن شاء الله حاضرين، ما تدري ما عدنا فلوس الآن، أنفق ورجع، يعني أنفق المرتهن ورجع بما أنفق وبما غرم على من؟ على الراهن. طبعا لما نقول أنفق ورجع لابد من جعل قوله أنفق ورجع جوابا على التقديرين، وهذا لا يتم، يعني خلوها الحاشية موجودة، جعل قوله أنفق ورجع جوابا على التقديرين اللي هي بذل أو أمر، بس إلا على تقدير كون البذل مع عدم إيصال المبذول. نقول بذل بس يعني ما وصل، أما ما يصير بذل ورجع بما غرم بعده، وإذا بذل ليش يرجع؟ ملاحظين الإشكال على العبارة؟ لما نقول بذل الراهن وأنفق المرتهن ما يصير ورجع بعد بما غرم، لأنه بذل. فنقول أنفق ورجع يعني على أو أمره بها على التقدير الثاني بها. وإذا أردنا نرجعها على التقديرين نتطرق في موضوع بذل، نقول بذل ولم يوصل، يعني اتعهد يعني ولكن لم يوصل ذلك، وكيف كان العبارة واضحة. وإلا يعني لا بذل ولا أمر، استأذنه في أن ينفق هو ليرجع، فإن امتنع الراهن أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها سافر، رفع المرتهن أمره إلى الحاكم. فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع، يعني ينفق بنية أن يرجع على الراهن بما غرم، وأشهد عليه، يعني أشهد جبينه تشهد أنه ينفق على المرهون ليثبت استحقاقه بغير يمين، عند بينة تصير فما يحتاج يمين. ورجع، رجع على من؟ على الراهن، يعني رجع المرتهن على الراهن بما غرم. فإن لم يشهد أنفق بنية الرجوع وما حصل بينة، فالأقوى قبول قوله في قدر المعروف منه ليمينه. والله أنا يوميا كنت أصرف على هذا 10 ريال معروف معقول، أزيد من هذا لا نقبل. ورجوعه به، يعني الأقوى رجوعه، يعني رجوعه بما غرم هذا المقدار المعروف على الراهن. قال ولو انتفع المرتهن به بالشيء المرهون بإذنه، بإذن الراهن على وجه العوض. أنا قال لي أنا هذه البقرة المرهونة عندي أستفيد من لبنها بهالقد، أو بدونه، بدون الإذن مع الإثم، أن تصرف في ملك الغير بلا إذن يصير إثم، لازمه الأجرة في كلا الفردين يلزمه الأجرة. انتفع مأذونا جاز وعليه الأجرة، انتفع بلا إذن أثم وعليه الأجرة. الحكم التكليفي مو دائما متفق مع الحكم الوضعي، حتى لو الحكم التكليفي كان الحرمة لكنه يضمن. إيه طبعا، لأنه مو بإذنه المجاني، بإذنه المجاني خلاص، يعني لو أذن له بالاستفادة المجانية ما عندنا مشكلة، بس بإذنه على وجه العوض فعليه العوض، لزمه الأجرة. إذا كان مثلا مستخدم الدابة في الركوب أو عوض المأخوذ كاللبن أو ثمن، إذا كان المستوفى مثلا لبنا. وتقاص، وهو هذا يطلب هذا أساسا ما أخذ من عنده الرهن لأنه يطلبه بمال، فهو قاعد يستوفي الآن، تصير عملية مقاصة، ورجع ذو الفضل بفضله. يعني عقب ما شفنا أنا شقد استهلت كمرتهن وشقد لي في ذمة كراهن، من صاحب الفضل يصير أنا صارت عندي زيادة علي أن أرجعها إليك، باقي لي في ذمتك عليك أن تعطيني. لا لا، من أول يوم، من أول يوم رهن عنده السيارة قال لي زين أنا بستخدمها ما عندي سيارة، نشوف هذه أجرة السيارة اليومية كم. نعم، أو تزيد فأعطي، رجع ذو الفضل بفضله. وقيل تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا، يعني هو مو راح ينفق على الدابة، فيستطيع أن يستفيد منها ركوبا ولبنا. من دون ما تصير في عملية موازاة بين الحقين. نعم، إذا أنفق المرتهن على الدابة فخلاص يصير إنفاقه في مقابل استخدامه والاستفادة، بغض النظر عن موازاة الحقين، يعني بغض النظر عن نشوف شقد هو استفاد وشقد إله، هذا في مقابل هذا استنادا إلى، لأن الرواية استنادا إلى رواية حملت من اللي حاملها، اللي ما قبل بهذا القول، اللي قال لا المسألة مسألة تقاص، واستفاد من اللبن واستفاد من الركوب فيقتص منه الراهن بهذا المقدار. الراهن اللي عليه الدين شوف ايش قد هذا يكلف فيقتص منه، يرجع له الدين ناقص هذا. طب شو تسوي في هالرواية اللي تقول اللبن والركوب مقابل ما انفاق، وما متطرقة الى موضوع الاستحقاق وانه على موازاة بعض او لا، يقول تحمل على الاذن في التصرف، يعني الراهن اذن له في التصرف والانفاق مع تساوي الحقين، مع تساوي شنو؟ الانفاق على الاستحقاق. ورجحت الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه واستئذان الحاكم. الشهيد الأول في الدروس قال إذا كان في المرهون شيء ينتفع به ويفوت على المالك لو لم ينتفع به افترض ثمر، اذا ما استفدنا منه خلاص يجف على الشجرة ويسقط ولا يستفاد منه، يعني نخاف فوته على المالك والمالك ما موجود لنستأذنه. طبعا لو موجود وجب استئذانه، اذن اهلا وسهلا، ما اذن بعد خلاص ملكه هو حر، بس ما موجود والحاكم الشرعي مسافر عطلة صيفية اجازة، فماذا يصنع؟ الشيء الاول يقول يستفيد، يجوز له، قال وهو حسن. الشهيد الثاني، لكن لا بد من القول أن المراد جواز الانتفاع على وجه العوض مجاني، يعني ينتفع. هذا الحكم التكليفي يقول له يجوز لك، ما أنت آثم، مو معنى ذلك بعد من دون فلوس لا تحتسب هذا الانتفاع شكد، ويصير كما سبق بيانه في المسألة. المسألة الرابعة، فرض المسألة الرابعة أن الراهن توفي ولا بينة لدى المرتهن تثبت حقه في الدين، فلان أخذ من عندي دين وأعطاني شيء في مقابل الدين كره وتوفي، ما حد يدري بعملية الدين هذه، وخفت بعد الوفاة أن يجحدني الورثة. يقول ما عندنا علم أن الوالد قد استدان منك شيئا، ولست بوكيل على حسب المسألة الأولى في البيع، يعني ما أخذت وكالة من عنده في البيع حتى أبيع وأستفيد منها. طبعا في واقع الأمر هذا الشرط أيضا لا معنى له، لأن الوكالة تسقط بالموت، الوكالة تسقط بالموت، يعني حتى لو كان وكيل بمجرد أن يموت تسقط الوكالة. وكيف كان بالنتيجة؟ هل أستطيع أن أتصرف في هذه لاستيفاء ديني أم لا؟ قالوا نعم. الرابعة، يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء، الاستقلال يعني ما يستأذن إذا لم يكن وكيلا أو كان وكيلا ومات الراهن فسقطت وكالته، لكن متى؟ لو خاف جحود الوارث ولا بينة له على الحق. أما لو كان يقطع بأن الورثة متدينون ويثقون بكلامه خلاص ما يجوز له الاستيفاء من نفسه، لو كانت عنده بينة ما يجوز له الاستيفاء من نفسه، البينة تشهد له عند الحاكم الشرعي خلاص فيقضي له. إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن، لما هذا يروح يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ولا بينة لديه، الحاكم الشرعي راح يحلف الورثة مع اليمين يعني على أنه ماكو دين وماكو رهن، انتهى الموضوع ويقبل القول، لأن قولهم على وفق الأصل. لا خلاص بس قال يقولوا اللي تحت يده، نعم. إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن، ليش صار قول الوارث؟ لأن الوارث قوله يوافق الأصل. لو ادعى المرتهن الدين والرهن تشلون نعرف؟ قال والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده، يعرف أولاده شلايسية لن يهتموا بذلك. خلاص لا يجوز له، لا يجوز له. خلاص إذا وصل سقف الحاكم وما عنده بينة لازم يسلم ما تحت يده. إيه بعد؟
ما في هذا حدث دليل
شيخنا؟ لا عارية وديعة أي شيء آخر سارقنها قيموا عليه دعوة بعد. وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا. لا الراهن موجود عنده وكالة زين خب بالوكالة يتصرف، الراهن موجود وما عنده وكالة وخاف أن هذا الراهن يجحد يقدر. ولو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال في الفرضين. إيه لا إذا خاف فقط، يعني إذا كان هناك قرائن توجب الظن بأنه سيجحد لم يجز له الاستقلال بدون إذنه. قال ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف، هذا لا يسوغ له التصرف، لأنه واحد يقول والله أنا ما أريد أحلف وكذا تكريما لله جل وعلا، يقول ما دام يمين حق فأحلف ولا نعطيك إجازة التصرف مباشرة. لا المرتهن نفسه، يعني احنا نقول المرتهن متى يستطيع أن يتصرف؟ إذا خاف الجحود ولم تكن لديه بينة. أما إذا خاف أن يلحقه يمين، شلون يلحقه يمين؟ ردوا اليمين، هو رفع الدعوة أمام الحاكم الشرعي، حاكم الشرعي قال لهم احلفوا على عدم الدين والرهن، قالوا ما نحلف، يجي دورة في الحلف بعد تصير يمين مردودة. هو لكي لا يحلف هنا يقول من أول الأمر أنا أتصرف، نقول له لا يجوز لك لأن هذه يمين صادقة فلا إثم عليك بها. ولا يلحق بخوف الجحود الذي سوغ له التصرف المستقل، لا يلحق بذلك احتياجه إلى اليمين لو اعترف. ليش لا يلحق؟ لعدم التضرر باليمين الصادق، وإن كان تركه تعظيما لله أولى بس ما في ضرر ما دام يمينا صادقا. المسألة الخامسة. إيه خلاص يمين مردودة تصير مثابة البينة نتيجتها يعني. الخامسة لو باع أحدهما بدون الإذن، الراهن باع من دون إذن المرتهن، المرتهن باع من دون إذن الراهن، توقف على إجازة الآخر. فضولية تصير. فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن، صح؟ يعني ما دام المرتهن أجاز له البيع، المعنى نفكر بالبيع والثمن، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا فينقلب ذاك المرهون المبيع ينفك وثمنه يصير رهن، سواء كان الدين حالا أم مؤجلا. نعم فيقبله الراهن كشرط على نفسه، فيلزم الشرط يصير من الشروط اللازمة. هذا إذا كان البائع منه الراهن بإذن المرتهن، وإن كان البائع المرتهن كذلك، أي كذلك بإذن الراهن، بقي الثمن رهنا، صح؟ أنه استجاز في شنو؟ في البيع. رهنا هل يستطيع أن يستوفي من هذا الثمن حقه وليس له التصرف فيه في الثمن إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل؟ إذا حل استوفى حقه من هذا الثمن، ثم بعد أن حل وباع، يعني هو أول شيء استأذن الراهن باع صار الثمن تحت يده، فحل الأجل الذي له في ذمة الراهن، إن وافقه جنسا ووصفا صح. الثمن وافق الرهن الأول جنسا ووصفا، باعه بشيء مثله، صار في مقابل الدين الذي في ذمته، وإلا إذا لم يوافقه كان كالرهن. كالرهن يعني شنو؟ يعني يبيعه ويستوفي منه. نعم. وكذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن. الراهن رهن عبدا، أراد عتقه، هذا العتق يتوقف على إجازة المرتهن، فيبطل برده ويلزم بإجازته. نشوف المرتهن شو يقول، إذا قال لا بطل العتق، أجاز لزم، أو سكوته إلى أن فك الرهن بأحد أسباب، لا يسكت المرتهن، مجرد السكوت ليس كافيا، إذا سكت إلى أن انفك الرهن سدد الدين، سدده خلاص ينعتق ذلك الطلاق. وقيل يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق، لا تنفعه الإجازة يعني. ليش؟ نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا، التعليق في الإيقاعات لا يتم، في البيع قد يتم بس في الإيقاعات لا يتم، وبالتالي العتق إيقاع، فإذا أوقعه إما أن يتم في الخارج أو لا يتم، أما أن يتم متوقف على ما يصير. هذا إذا أعتق الراهن، زين المرتهن لا، إذا أعتق المرتهن فيش ما له أي معنى عتق المرتهن هنا، فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن، إذا ما استأذن الراهن العتق باطل. ليش؟ إذ لا عتق إلا في ملك، وهو مو مالك لهذا المرهون، ولا استأذن المالك، ولو سبق الإذن وكان العتق عن الراهن، يعني اعتقه وكالة عن الراهن أو مطلقا اعتقه في سبيل الله من دون نظر إلى أنه عنه أو عن الراهن صح. ولو كان عن المرتهن صح أيضا، يعني الثلاثة فروض تصح ما دام قد أخذ المرتهن إذنا من الراهن في العتق، وأعتق، أعتق نيابة عن الراهن، أعتق مطلقا دون التفات إلى أنه من الراهن أو غيره، أعتق عن نفسه صح أيضا. وينتقل، تقول صح شلون يصير صح؟ لا عتق إلا في ملك، نقول وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين في آن ما ينتقل ملك هذا العبد إلى هذا المرتهن لحظة واحدة قبل العتق لينعتق باعتباره مأذون. نعم آن ما. ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، ما دام لو وطأ السهم بعد أن المرهون جاري نعم، ولذا لازم بإذن منفع. ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن أو بدونه، وإن فعل محرما طبعا لأنهم هم دون إذن، خب لازم هم بواسطة بإذن المرتهن أو بدونه، وإن فعل محرما صارت مستولدة مع الإحبال، يعني إذا حملت صارت أم ولد، فأم الولد من أحكامها عدم جواز البيع. فشنسوي هنا؟ إحنا الرهن نشترط فيه أن يكون قابلا للبيع، وهذه بس حملت صارت أم ولد، وأم الولد لا يجوز بيعها، فوين نقدم؟ قال صارت مستولدة مع الإحبال، يعني صارت أم ولد مع الحمل بسبب الحمل. ليش صارت أم ولد؟ لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن، ما تزال في في ملكه وإن منع من التصرف فيها. وقد سبق في شرائط المبيع هنا في كتاب المتاجر جواز بيعها حينئذ. ليش؟ قال لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع من البيع. عندنا استيلاد مانع من البيع وعندنا حق للمرتهن في هذا، حق المرتهن أسبق فيجوز. وقيل يمنع مطلقا لا يباع مطلقا فيما لأنه في الآن في الرأي الثالث والرابع في تفصيل المطلق في مقابل التفصيل الذي يأتي للنهي عن بيع أمهات الأولاد المتناول بإطلاقه هذا الفرد. صح؟ عندنا منع مطلق عن بيع أمهات الأولاد، أم الولد لا تباع، هذه أم ولدي ولا نعم فلا تباع، هذا رأي ثاني. وفصل ثالث بإعسار الراهن فتباع ويساره فتلزمه القيمة وتكون رهنا. صح؟ العبارة صحيحة. وفصل ثالث بإعسار الراهن، إذا الراهن معسر فتباع، من وين يستوفي المرتهن حقه؟ ما عندنا شارة إلا أن بيع أم الولد. ويساره لا عنده فلوس فتلزمه القيمة تكون رهنا. دي ما ماشي عندي هنا، جيب لي يعني لازم تصير هالشكل، فتلزمه القيمة وتكون القيمة رهنا عوض عن شنو؟ عن الآن. عندكم واو في نسختكم؟ فتلزمه القيمة وتكون القيمة رهنا. نقول له تعال اعطي فلوس في مقابل شنو؟ في مقابل الأمة، وهذه الفلوس المال يصير رهن والأمة لا تباع. نفس الشيء أيضا تكون. على كل حال المعنى واضح وبين. جمعا بين الحقين، حق أم الولد في عدم البيع اللي هو يعتبر من حقوق الراهن، وحق المرتهن في الاستيفاء. وللمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل الرابع، وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن ومنعه مع وقوعه بإذنه. نقول إذا وطأها بإذنه لا تباع، لأنه كأنها شكل تفسيره أن المرتهن لما أذن يعلم أن هذه الأمة في معرض الاستيلاد، وبالتالي هو ضيع حقه عليه. أما إذا من دون إذنه لا. وكيف كان؟ فلا تخرج الأمة عن الرهن بالوطء.
ما كنت إحنا إذنه إذن المرتهن
لا، ليش؟ كما لو أذن لصاحب الدابة في أن يركبها يستمتع بها ما. لا يعاد حتى هذا مجرد الوطء لن يمنع البيع. فهذا اللي يخلي الشهيد الأول يعطي هذا التفصيل. وكيف كان؟ فلا تخرج عن الرهن بالوطء ولا بالحبل أو الحبل، ما تنفك، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا لأنه مانع طارئ. فإن مات الولد بيعت للرهن لزوال المانع. المانع من البيع كان الولد لأنها أم ولد تنعتق من نصيب ولدها. بعد قبل مسألة ما دام الولد حي فلا يجوز بيعها لأنه مانع عن البيع. مات الولد صارت أمك غيرها، ما صارت أم ولد بعد. فإن مات بيعت للرهن لزوال المانع. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.